قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه. وإنما العلم بالتعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، علماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب العلم، ولا تخفى علاقة ما ذكر فيه بكتاب العلم، لأنه بين فضل العلم ومرتبته، فجعله من المبدوء به قبل القول والعمل. وعلاقة هذا الباب بسابقه أن سابقه كان في تبليغ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب يبين أن ذلك العلم يقتضي عملا بعده. ولذلك عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب فقال: باب العلم قبل القول والعمل. فقوله العلم، المقصود به العلم الشرعي الذي يقرب من الله تعالى ويدعو إلى العمل. وقوله قبل القول، المقصود بقوله تبليغ العلم والتكلم به. وقوله والعمل، المقصود بالعمل تطبيق ما تعلمه الشخص، إذ هو فائدة العلم. وفي هذه الترجمة رد لما قد يتبادر إلى الذهن من قول كبير من أهل العلم إن العلم لا فائدة له إلا بالعمل، تبين أن ذلك مشروط بمن وجد وقتا للعمل فلم يصفه فيه. وهذا ما يفهم من حديث أبي ذر الذي أورد فيه، لأن أبا ذر ذكر العلم في آخر لحظات الحياة، حيث قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. فبين أن المقصود بنفي فائدة العلم دون العمل إذا كان الوقت متسعا للعمل، لأن العلم سيكون حينئذ حجة على صاحبه لا له. وتقديم هنا، وإن كان كما ذكرنا إنما ينصب على العلم الشرعي الذي يقدم من الله تعالى ويدعو إلى العمل، إلا أنه كذلك في سائر العلوم لا يتعقل عمل قبل علم. ولهذا فإن كل عمل ما يقوم به شخص لا بد أن يخطط له ويفكر فيه ويتخذ الخطوات والإجراءات التي تلزم لتطبيقه قبل الشروع فيه، وإلا لم يكن عمله ناجحا. وكان هذا من الأمور الطبيعية العقلية. واستشهد له البخاري رحمه الله تعالى بآية سورة محمد، وهي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فذكر أن الله تعالى هنا بدأ بالعلم، وهذا الذي قاله البخاري مسبوق إليه، فقد روي عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه سئل عن فضل العلم فقال: أما سمعت قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ فبدأ بالعلم. وهذه الآية اختلف في تفسيرها، فقيل هي مستأنفة، وعلى ذلك تتناسب مع ما هنا. فالمقصود: اعلم يا محمد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، فإذا أمر بأمر لم يرد فيه ما يدل على تخصيصه به تناول جميع متبعيه. وهذا هو الذي لا اختلاف فيه بين الأصوليين، أن أمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يرد دليل يقتضي تخصيص ذلك الأمر به. فاعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله، وهذا أمر له بعلم ذلك، وتنبيه إلى أن العلم وهو قسم من أقسام الإيمان. وقد سبق أن بينا في ترجمة الإيمان أن الإيمان منه ما هو اعتقاد بالقلب وهذا هو العلم، ومنه ما هو نطق باللسان، ومنه ما هو عمل بالأقدام. فالذي هو اعتقاد بالجنان هو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، والذي هو نطق باللسان هو النطق بذلك والقول، والذي هو عمل بالأقدام هو شعب الإيمان بكاملها. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أولا بالعلم بذلك قبل النطق به وقبل العمل به، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والضمير في أنه وهو اسمه إن ضمير شأن، معناه أنه أي الأمر والشأن، وهذا الضمير يأتي به المتكلم في صدر حديثه لاستعظام السامع حديثه، نقطة البلاغية منه ليستعظم السامع خبر ما يأتي بعده. فاعلم أنه هناك يفكر السامع في خبر أن لما كان اسمها ضمير شأن يفكر هنا في الخبر ويعلو في قدره وتنشرح له موارد فكره، فالوارد قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولولا هذا لقال فاعلم أن لا إله إلا الله، ولكنه أتى به لقصد استعظام الخبر وأنه أهم ما يعلم، فأهم ما يعلم أن لا إله إلا الله. و قوله تعالى واستغفر لذنبك عطف على الإيمان وهو من القول، ويقتضي أيضا العمل، لأن الاستغفار معناه طلب المغفرة، وطلب المغفرة يحصل باللسان ويحصل بالإقلاع عن العمل، أي العمل الذي لا يرضي الله تعالى، والإقلاع عن العمل عمل، فلذلك كان الاستغفار شاملا للأمرين. فاستفعل أصل وضعها تأتي للطلب، والطلب قد يكون باللسان مثل استسقى فلان معناه طلب السقيا، وقد يكون بالفعل مثل استوقد نارا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ليس معناه الذي قال للنار استقدي، وإنما معناه الذي طلب إيقادها بالفعل، عمل عملا يقتضي إيقادها. فإذا استفعل تأتي بالطلب بالقول والعمل. وكذلك في الآية هنا واستغفر لذنبك معناه اطلب مغفرة ذنبك بالقول والعمل. فالقول ورد فيه حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأرى على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. وورد الأمر بالاستغفار في القرآن في كثير من الآيات، منها قوله تعالى استغفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفاره هو لغيره. فهنا يقول الله تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لنفسه والاستغفار أيضا للمؤمنين والمؤمنات. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وورد عنه أيضا أنه كان يستغفر لغيره من أمته، وهذا الاستغفار الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة تشريف لها، ولا يختص الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر به، بل ملائكة الله وحملة عرشه يستغفرون لهذه الأمة. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن الذين يستغفر لهم هم أهل العلم الذين عقد هذا الكتاب لرفعة شأنهم. وسيأتينا قريبا من الحديث الذي أتى به البخاري هنا دون أن يشير إلى أنه حديث فيه إن العالم يستغفر له كل شيء في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. فالذين يستغفرون لمن في الأرض وهم الملائكة حملة العرش، قد قيد استغفارهم الوارد في سورة شورى باستغفارهم الوارد في سورة غافر. وفي سورة شورى جاء قوله تعالى يستغفرون لمن في الأرض، وفي سورة غافر قال يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فليس الاستغفار لكل من في الأرض، لأن فيها من لا يأذن الله تعالى في الاستغفار له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ففيها أعداء الله الذين لا يمكن أن يستغفر لهم، ولكن المستغفر له هو أولياء الله الذين تابوا واتبعوا سبيله. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا القول الأول في تفسير الآية. والقول الثاني أن هذه الآية متعلقة بما قبلها، وذلك بإشراط الساعة، لأن الله تعالى يقول فقد جاء إشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وعلى هذا يكون المعنى أن الساعة إذا اقتربت وحان وقتها، وكذلك إذا أقبل عليه الشخص بدنو أجله واستحضاره واحتضاره للموت، فإنه ينبغي أن يحسن ظنه بالله تعالى وأن يوحده ليختم له بذلك، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا التفسير لا ينافي التفسير السابق، ولكنه لا يقتضي العمل، لأنه حينئذ يكون ختام العمل، ختام العمل هو فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وعلى هذا لا يكون العلم حينئذ سابقا على العمل. وهذه الآية قد استدل بها كثير من أهل العلم على أن العقائد لا يعذر فيها بالتقليد، ويجب فيها المعرفة. والتقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله. والناس فيما يتعلق بالتقليد في الأحكام الفرعية، معناه في غير الأصول وهي العقائد، قسمان. القسم الأول من يصلح للاجتهاد وأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، وأوتي ملكة ذلك والقدرة عليه، فهذا غير معذور ولا يجوز له التقليد، وهو المجتهد لا يجوز له التقليد، ويجب عليه بذل جهده ليصل إلى قناعة يتعبد الله بها. والقسم الثاني هو من ليس هناك وليس أهلا لذلك، وهو المقلدون الذين عوام المسلمين الذين لا يستطيعون استنباط الأحكام من الأدلة، ولا يطلعون على كثير من الأدلة لقصور بحثهم وعجزهم، فهؤلاء فرضهم سؤال أهل العلم وتعبد الله تعالى لما أخبروهم أنه حكمه. ولهذا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فيما يتعلق بالمجتهدين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا، لما سبق في علمه تعالى من تفاوت الناس في العلم، وأن بعضهم يصلح للاستنباط وبعضهم لا يصلح له. وأما ما يتعلق بالأصول وهي العقائد، فقد ذم الله تعالى الذين يعتقدون عقائد ولو كانت صحيحة تقليدا لآبائهم، ويفهم ذلك من آية سورة الزخرف في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء يتكلون على موروثهم الذي ورثوه من قبل آبائهم ووجدوهم متمسكين به، فيقتنعون بذلك قناعة وراثية لا تصل إلى لب القلب ولا تباشر بشاشته. ولهذا إذا سئلوا في قبورهم فقيل لهم ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، يقولون هاهن ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أشارني الله وإياكم من ذلك الموقف المخزي. وأما أهل العلم فقد اختلفوا في جواز التقليد ليس على هذه الدرجة، ولكن الخلاف ذو شطرين. طائفة من أهل العلم هم المتكلمون المتفلسفون الذين درجوا على إثبات العقائد بالأدلة العقلية المرتبة على حسب الترتيب المنطقي، وهؤلاء إذا قالوا يمتنع التقليد في العقائد فمعناه عندهم أن كل شخص يجب عليه تعلم تلك الأدلة على الطريقة العقلية التي يقصدونها، وهذا القول غير صحيح، لأن هذه الطريقة لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأصحابه هم أكمل الناس إيمانا ولم يسيروا على هذا النهج، وما عرف الله تعالى لهذه القوانين المنطقية المرتبة في الترتيب اليوناني المعروف. وقسم ثاني من أهل العلم هم أئمة السلف الذين يعلمون أن التقليد قسم من أقسام الجهل، وكانوا يكرهونه حتى في الأمور الفرعية، كانوا يكرهون التقليد في كل شيء حتى في الأمور الفرعية. ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه كان يتبرأ ممن يقلده ويقول لا تقلدوني وخذوا علمي، فهذا العلم إذا اقتنعتم به نحن فيه سواء، فخذوه ولا تنسبوه إليه. وكان يروى عنه أنه كان يقول ما ناورت أحدا إلا سألت الله تعالى أن يظهر الحق على يده، أن يظهر الحق على يده، معناه على يد الحصر. لماذا؟ لأنه يخاف على نفسه من الاستعلاء وغمط الناس حقوقهم إذا ظهر الحق على يديه، ويخاف بذلك الكبر والرياء والسمعة. فأراد المهم في النقاش والجدال هو ظهور الحق، إذا ظهر الحق لم يبقى لشخص عدم الالتزام به. فالشافعي يريد أن يظهر الحق على يد خصمه ليكون هو تابعا غير متبوع. هؤلاء الأئمة كانوا يصرحون أيضا بمنع التقليد في العقائد، وذلك لأن التقليد فيها كما ذكرنا يؤدي إلى الحديث الذي سقناه، من الشخص إذا سئل في قبره يقول هاهنها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فلذلك ذكروا منع التقليد فيما يتعلق بالعقائد، ولأن الله ذم هؤلاء الذين قالوا ما وجدنا آباءنا على أمة فإنا على آثارهم مقتدون، فلذلك لا يكون الشخص معذورا بالتقليد فيها. ولكن هؤلاء الفرق بين مذهبهم والمذهب السابق وهو مذهب المتكلمين أن هؤلاء يكتفون في الاستدلال على العقائد بالدليل الجملي، والدليل الجملي هو الاستدلال بالمخلوقات على خالقها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، والاستدلال على صفات الله تعالى بما أثبته لنفسه في كتابه وبما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكتفون بهذا. فهذا دليل جملي ليس دليلا تفصيليا عقليا مرتبا على الطريقة المنطقية. وقديما كان التقليد نوعا من الجهل، ولذلك قال ابن الرومي عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. ويمدح شخصا قل الناس كلهم معترفون بفضلك، إما عالم عرفه بعلم وإما جاهل عرفه مقلدا فيه، فالتقليد إذن لا يكون إلا عن جهل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم. هذا استنتاج البخاري من هذه الآية، وهو مناسبة إرادها في هذا الباب، هو أن الله تعالى بدأ فيها بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عقب على ذلك بطلب قوله والعمل في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بعد هذه الآية أورد البخاري رحمه الله تعالى حديثا لم يشير إلى أنه حديث ولم يذكر له سندا، ولذلك قال أهل العلم ليس هذا الحديث عند البخاري معلقا، لأنه لو كان معلقا لنسبه إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فقد سبق أن عرفنا المعلق وأنه ما حذف من أول سنده وذكر شيء من آخره، أما هذا الحديث هنا فلم يذكر شيء من آخر سنده. والحديث هو الذي أورده هنا، فقال وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا الآن حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروي عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه لكثير من الاضطراب فيه. قد ذكر الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما فيه سبعة أوجه من الاضطراب، مضطرب من سبعة أوجه، وأيضا فيه نكارة في متنه، وله الحديث: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم مرثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ ماله. هكذا لفظ هذا الحديث. والنكارة التي فيه في متنه هي في قوله فضل العالم على العابد، فوصف الشخص في ذلك الوقت بالتفاوت بين العلم والعبادة، العالم إلى جهة والعابد إلى جهة، ما كان معروفا في الصدر الأول، بما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يتعلمون 10 آيات من كتاب الله فيجاوزونها حتى يعرفون ما فيها، حتى يعرفوا ما فيها من العلم ويعملوا بها. فلذلك لم يكن في ذلك الوقت واردا أن يكون في المجتمع عالم إلى جهة وعابد إلى جهة، بل كان الشخص إذا ازداد علمه رئ ذلك في عمله وفي خلقه وفي هيبته وسكينته ووقاره، فكلما ازداد علما ازداد خيرا. وهذه النكارة لا تقتضي تضعيف الحديث لولا ما ورد في سنده من الاضطراب كما ذكرنا. وعلى العموم فالحديث مختلف في تصحيحه، وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن له كثير من الشواهد يتقوى بها، وتصحيح الحاكم له وكذلك ابن حبان فيه تساهل. وعلى العموم فإن قوله إن العلماء ورثوا الأنبياء، إن الأنبياء ورثوا العلم، فهذا من الحديث شاهده في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأما قوله من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فهو في حديث آخر صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، في رواية: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله من مسيئه من سبب. وهذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أن الترمذي أخرجه في سننه وقال بعده حديث حسن. وهنا يأتي الإشكال: كيف يورده الترمذي من هذا السند الذي ذكرنا وهو سند صحيح مسلم ثم يحسنه فقط والحديث صحيح؟ والجواب عن هذا أن الترمذي ذكره من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش مشهور بالتدليس وقد عنعنه، فلم يطلع الترمذي على تصريح فيه بالسماع. وقد روي عن الأعمش أيضا أنه قال: حدثت عن أبي صالح، وعلى هذا يكون الحديث مدلسا، فلذلك حسنه الترمذي ولم يصحح. ويجاب عن هذا بأن مسلما قد صرح في صحيحه بالسماع في بعض روايات هذا الحديث، ففيه عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة. فإذا كان فيه التصريح بالسماع فإن شبهة التدليس تتلاشى وتنتفي بتصريح بالسماع. وعلى العموم فإن معنى هذا الحديث الذي أورده البخاري من أجله ترجمة مستقلة ليست داخلة في ترجمة الباب، لأن الباب الذي أوردناه هو أن العلم قبل القول والعمل، وهذا دليله الآية التي سقناها وهي آية سورة محمد. ولذلك اختلفت روايات صحيح البخاري في فتح همزة إن وكثرها فالرواية التي عليها جمهورهم وأن العلماء ورثة الأنبياء، معناه هو باب في أن العلماء ورثة الأنبياء، وعلى هذا تكون هذه ترجمة مستقلة. والرواية الثانية إن العلماء ورثة الأنبياء، وهذه تحتمل أمرين، إما أن تكون على باب الحكاية لأن لفظ الحديث هكذا كما سقناه، وإما أن يكون على حذف باب، معناه باب العلم قبل القول والعمل، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فهذه جملة معطوفة على الجملة السابقة، وعلى هذا يكون الباب معقودا لعدة أمور، منها أن العلم قبل القول والعمل وهذا ما سبق عن بيناه، ومنها أن العلماء هم ورثة الأنبياء. والورثة معناه الذين يرثون المال، وهم في الأصل كما تعلمون ثلاثة أقسام، لأن الورثة له ثلاثة أسباب، إما أن يكون بنسب، وإما أن يكون بزوجية، وإما أن يكون بولاء، فهذه أسباب الورث. والعلماء ليس لهم سبب من هذه الأسباب فيما يتعلق بميراث الأنبياء. والجواب عن هذا أن الأنبياء في الحقيقة لا يورثوا ما تركوه، وقد ورد التصريح بذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فعلى هذا يكون المقصود بتوريث الأنبياء للعلم أنهم يتركونه فيؤخذ عنهم ويعلمونه الناس فيبلغه العلماء عنهم إلى من وراءهم، وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد ورد في القرآن ذكر التوريث لما ليس على قاعدة الإبه التي ذكرناها، من ذلك قوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وغير ذلك من الآيات التي فيها إطلاق الإبه على الإعطاء دون مقابل، وهذا من بلاغة القرآن، لأن الإرث إذا مات الشخص وورثه ورثته فماله قد وصل إليهم دون مقابل، لم يشتروه بمال ولم يأخذوه بخدمة مقابل عمل، وإنما جاءهم صافيا دون مقابل. فكذلك الجنة ورثتموها، معناه أعطيتموها بدون مقابل، ثم قال: بما كنتم تعملون، هذا ليس هو مقابل الجنة وإنما هو السبب فقط. وكذلك في قوله أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، معناه يقتل الله أعداءه ويهلكهم وينتقم منهم، وحينئذ تبقى الأرض بدون مقابل لأوليائه يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فقد ذكر بعض المفسرين أن المقصود بهذه الآية في إرث الأرض إما التمكين للمؤمنين في الدنيا، وذلك الموعود به في سورة النور في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقيل المقصود توريث الأرض لأهل الجنة في الآخرة، وذلك أن هذه الأرض ثبت أنها تطوى، ثبت في الحديث الصحيح أنها تطوى وتعجن وتقدم لأهل الجنة فيفطرون عليها خبزة يوم القيامة، وهذا توريث لهم، لأنها إذا صارت طعاما لأهل الجنة فقد ورثوها وامتنعت عن الآخرين، فاختصوا بها دون غيرهم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، معناه هم القائمون على ما تركه الأنبياء. وهذا التوريث قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في المسجد وحلق طلاب العلم فيه يتذاكرون ويتعلمون، فخرج إلى السوق فإذا الناس يتخاصمون في أمور الدنيا والبيع والشراء، فصاح بأعلى صوته: إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد، فمن كان له فيه حاجة فليذهب إليه. فوقف أبو هريرة يحمي للناس زروعهم وتجارتهم حتى يرجعوا من المسجد، وهرع الناس إلى المسجد، فلما دخلوا المسجد لم يروا إلا حلق العلم، فرجعوا فقالوا: ما رأينا إلا قوم يدرسون. فقال: هو والله ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رجعتم وتركتموه هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هو العلم. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ضمير فصل وهو ضمير مرفوع يورد بين جزء الجملة لتأكيد ارتباط جزئيها، وذلك مثل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وكذلك مثل قوله تعالى إنك لأنت يوسف، ونحو هذا مثل قوله تعالى أيضا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فهذا الضمير يفصل بين الجزئين، والفصل فيه للمبالغة في الوصف، فالفصل للمبالغة في الوصف، معناه أن ضمير الفصل يؤتى به للمبالغة في اتصال الجزئين، فالعلماء هم بخصوصهم ورثة الأنبياء. بعد هذا أتى بالجملة المنفصلة وهي قوله ورث العلم، وهذه فيها روايتان، إحداهما ورث العلم هكذا بتشديد، والأخرى ورث العلم، ويختلف الضمير في تلك الروايتين. فقوله ورث العلم الضمير هنا يعود على الأنبياء، معناه الأنبياء وقد ورثوا العلم، معناه تركوه ميراثا فورثه العلماء عنه. والرواية الثانية ورث العلم الضمير يعود على العلماء، معناه العلماء ورثوا علم الأنبياء. فإذا الفاعل في كلتا الروايتين مختلف، ففاعل في رواية التشديد يعود على الأنبياء، وفي رواية التخفيف يعود على العلماء. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى هنا، وأظن أنها من باب الغلط، أن الضمير في التخفيف يعود أيضا على الأنبياء، قد يكون هذا غلطا منه، وقد يكون أيضا خطأ من بعض الناسخين والناقلين. والمقصود بالعلم الذي ورثه الأنبياء هو العلم الذي يخشى الله به، ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فذكرها البخاري بعد هذا. والعلم هذا شامل للكثير والقليل، ولذلك قد سبق في الباب السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عاله سامع، وهذا يقتضي أن الشخص يعد في العلماء ولو كان لا يروي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى من كتاب الله تعالى إلا الشيء القليل، ولكنه يسعى جاهدا للعمل بما تعلم وبتبليغ ما تعلم إلى غيره، فيعد بذلك من العلماء ومن ورثة الأنبياء. ورث العلم من أخذه أخذ بحظ ماله، من أخذه أي من أخذ ميراث العلماء وهو العلم أخذ بحظ وافر، معناه أخذ هنا بمعنى أمسك، لأن قوله من أخذه معناه من حاسه وذهب به، معناه من حاس هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء، فأتى بعد هذا قوله أخذ بحظ وافر. فأخذ الثانية ليس معناها معنى أخذ الأولى، وإنما المقصود بها الإمساك والتمسك، لأنها عديت للباء في قوله أخذ بحظ وافر، لأن أخذ الأولى قال فمن أخذه، من أخذه معداة بنفسها، وهذه قال أخذ بحظ ولم يقل أخذ حظا وافرا، فعلم أن أخذ الأولى المتعدية بنفسها المقصود بها ظاهر الأخذ، وأن أخذ الثانية المقصود بها الإمساك، ومنه تقول أخذت بيد فلان معناه أمسك، وتقول أخذ فلان هذا المال معناه حاجه وذهب به. والحظ هو النصيب، والوافر معناه الكامل التام، وذلك أن هذا العلم حتى ولو كان المأخوذ منه قليلا فهو حظ وافر، قليله لا يستقل لكثرة فائدته وفضله. وبعد هذا ذكر البخاري أول الحديث، فأقصد ذكر البخاري هنا بقية هذا الحديث التي هي في الحديث الآخر حديث مسلم، وهذا اللفظ هو من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا، سلك الشيء معناه سار فيه، سلك طريقا معناه سار فيه وأمسكه، وسلك الشيء معناه أدخله في غيره، ومنه قوله تعالى ما سلككم في سقر، معناه ما أدخلكم في سقر. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، معناه فأدخلوه حتى يكون السلسلة محيطة به من جميع الجهات. والطريق تحتوي على الماشي فيها، ويكون كأنه قد دخل فيها، ولذلك يقولون فلان في بداية الطريق ويقولون فلان سائر في الطريق. ففي هنا تقتضي الظرفية، وذلك أن الطريق تحتوي على ما فيها، وإن كان الاحتواء سواء مجازيا معنويا. من سلك طريقا يطلب به علما، هكذا الرواية هنا ورواية عند مسلم يلتمس فيه علما، يطلب هي بمعنى يلتمس وبه علما أي بذلك الطريق، والباء هنا يمكن أن تكون ظرفية معناه يلتمس في ذلك الطريق علما، ويمكن أن تكون سببية معناه يلتمس بسبب ذلك الطريق علما. والطريق الذي يلتمس به العلم هو إما أن يكون على الأصل وعلى المعنى الحقيقي، فمعناه أن الشخص إذا ذهب في طريق من طرق الدنيا يقصد طلب العلم، فإن الله تعالى سيسهل له بمشيه هذا طريقا إلى الجنة. وإما أن يكون المقصود طريقا معناه وسيلة أيا كانت، سواء كانت بشراء كتاب أو باستماع درس أو بالذهاب إلى مكان يسمع فيه العلم، أو حتى ببعض الآلات التي يختص بها الشخص لتعينه على طلب العلم. فمثلا طالب العلم إذا نوى بأكله الاستعانة على طلب العلم، أو بشربه أو بنومه، يكون سالكا طريقا يلتمس فيه علما من هذا الوجه. سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا الآن جواب من؟ أن من سلك طريقا شرطية، وجوابها سهل شرطها سلك. وهذا التسهيل التزام من الله تعالى لتيسير السلوك على طريق إلى الجنة، ونكر الطريق هنا ليتناول الطريق الدنيوي والطريق الأخروي. فالطريق الدنيوي الذي يوصل إلى الجنة هو العمل الصالح المقبول الذي يخلص فيه الشخص عبادته لله تعالى، فهذا طريق إلى الجنة. كذلك من الطرق إلى الجنة بالنسبة للدنيا العلم النافع الذي يتعلمه الشخص فيتعبد الله به ويعلمه لغيره، فهذا طريق من طرق الجنة. والعمل الصالح الذي ذكرناه يتناول الجهاد في سبيل الله، يتناول الإخلاص لله، يتناول أداء فرائض الله، يتناول غير ذلك من الشعب الإيمان الكثيرة، كلها داخلة في طريق الجنة بالنسبة للدنيا. أما طريق الجنة بالنسبة للآخرة فالمقصود به الصراط، والصراط الأخروي الحقيقي يحتاج إلى تسهيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصفه أوصافا فظيعة شنيعة، فذكر أنه أحد من السيف وأرق من الشعر، وأن عليه تلاليب كشوك الثعبان، هل رأيت شوك الثعبان، وذكر أن الملائكة تؤذه أذى، وأن له عقبات صراط، ولهذا تفاوت الناس في المرور عليه، فكان منهم من يمر كالبرق القاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يمر كالرجل يزحف على مقعدته. فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكردس في نار جهنم. فهذه الآن أقسام جواز الناس على الصراط. وهذا الصراط الأخروي الحقيقي يمثله الصراط الدنيوي المعنوي. فنحن الآن على صراط تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبقدر نجاة الشخص في سلوكه لهذا الصراط الدنيوي قدر نجاته في سلوكه لذلك الصراط الأخروي. فهذا الصراط أيضا الدنيوي لا يقل خطرا عن الصراط الأخروي، فأيضا له عقبات وعليه كلاليب كسوف الثعبان، وهي الفتن والمحن والهوى ودعاة الشر وشياطين الإنس والجن والطرق الفرعية بنيات الطريق التي على كل واحدة منها شيطان يدعو إليه. وقد مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمثلة متعددة، مثله بطريق على جانبيه أسوار، خلفها أبواب مفتحة، ودونها ستر مسدل على كل باب. فهذا يدلنا على وعورة السلوك في هذا الطريق الذي نحن فيه، وهذا الصراط الذي نمسكه بالدنيا، وذلك يمثل لنا أيضا وعورة الصراط الأخروي وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. علما هنا نكرة، والنكرة في سياق الإثبات من الفاظ الإطلاق عند الأصوليين، والمطلق معناه ما لم يقيد بوصف ولا شرط ولا غاية ولا استثناء، هذا هو المطلق. فالعلم هنا لم يقيد بوصف ولم يقيد بشرط ولم يقيد بغاية ولم يقيد باستثناء، فكان مطلقا. على هذا يتناول القليل والكثير، فلو أن شخصا ذهب سفرا بعيدا ليسمع حديثا واحدا كما سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا واحدا، وكما سافر غيره من الصحابة، وشاعت الرحلة فيما بعدهم من أهل العلم كانوا يسافرون من المدن البعيدة لا يطلبون حديثا ليس عندهم، ولكن فقط لعلو رتبة الإسناد. فقد سافر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من بغداد إلى صنعاء، مع فقره وحاجته سافر من بغداد إلى صنعاء ليس ليجمع أحاديث ليست لديه، ولكن لعلو رتبة الإسناد، لأن أحاديث عبد الرزاق وصلت إليه بواسطة يريد أن يسمعها من عبد الرزاق. وسافر البخاري رحمه الله تعالى كذلك من بخارى، فمر بالعراق والشام والمصر والحجاز، وسافر إلى اليمن، فلما كان قريبا من صنعاء قيل له إن عبد الرزاق قد مات، فرجع ولم يكن عبد الرزاق قد مات في ذلك الوقت. وكثير من أهل العلم كانوا يسافرون الأسفار الشاقة جدا من أجل السؤال عن معنى آية أو كلمة في كتاب الله أو حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بال السفر فيما كان أعلى من ذلك، فمثلا السفر لطلب العلم الذي ليس لدى الشخص لا شك أنه أولى من السفر في طلب العلم الذي لديه بعلو الذي لا يريد الشخص به إلا علو رتبة الإسناد فقط. يبقى لنا أن هذا الإطلاق في لفظة العلم في هذا الحديث مقيد بالعلم الذي يقرب من الله تعالى، وهو العلم النافع. فلا شك أن كل ما يتعلمه الشخص داخل في إطلاق العلم، حتى ولو كان من الأمور الدنيوية، مثلا الفلسفة، الآداب، السحر، حتى علوم الشرع، هذه كلها علوم ولكن ليست داخلة في إطلاق هذا الحديث. لماذا؟ لأن العلم في إطلاق الشرع لا يطلق إلا على ما يقرب من الله تعالى، وذلك هو العلم المنزل، معناه الذي هو كتاب أو سنة أو اجتهاد في ضوئهما سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه، المهم أن يكون مستنيرا بكتاب وسنة، وسواء كان ذلك علم مقصد أو علم وسيلة. فعلوم المقاصد هي علم العقائد وعلم الفقه وعلم كتاب الله تعالى تفسيرا وأداء وغير ذلك من علومه، وعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. فهذه العلوم علوم مقاصد، معناه يتعبد الله تعالى بها مباشرة. والعلوم الأخرى علوم وسائل، وهي التي تكون عونا على هذه، كعلوم اللغة الأربعة عشر وكغيرها من العلوم، من علم أصول الفقه وعلم المنطق إذا استعمل في أصول الفقه، وغير ذلك من العلوم التي هي وسائل وآلات لهذه العلوم من الفرع. ولهذا لو أن شخصا أوصى لأهل العلم أو تصدق على أهل العلم، فإن وصيته إذا نفذت لا تصرف إلا للعلماء هذا العلم الشرعي. لو جاء الفلاسفة وقالوا نحن أهل العلم لأننا تعلمنا علم، جاء الذين درسوا الآداب الغربية أو الذين درسوا سحر مثلا أو غيره من العلوم العلوم الشرع، لا يمكن أن يحكم لهم القاضي بشيء من هذه الوصية، لأن يعني الشخص أوصى لأهل العلم والمقصود بهم أهل العلم الشرعي. فتبين أن المقصود بالعلم في النصوص الشرعية إنما هو العلم الذي يقرب من الله تعالى. بعد هذا قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال جل ذكره، أي وقال الله جل ذكره، و هذا ثناء على الله تعالى، والجلالة معناه العظمة، والعظمة تنسب إلى الله تعالى مباشرة فيقال الله جل وعلا، ويوصف بها أوصافه أيضا، فليس ذلك إثباتا لوصف لوصف، وإنما المقصود به وصف الله تعالى بمقتضى الجلال وبمقتضى أن ذكره كذلك. وذكره إما أن يكون المقصود به كتابه القرآن، فالقرآن ذكر لله تعالى، ولهذا قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد يكون الذكر، قد يطلق الذكر على غير القرآن، مثل الثناء على الله تعالى وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله، كل ذلك يسمى ذكرا. وكذلك ذكره بالقلب، وكل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر، وكذلك يطلق الذكر على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مذكر بالله تعالى، ولهذا قال الله تعالى ذكرا رسولا، فسر الذكر في سورة التحريم بالرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الآية أوردها هنا للاستشهاد على فضل أهل العلم المفهوم من الحديث السابق. وقوله تعالى إنما هي أداة حصر كما سبق أن رجحناه في أول حديث من صحيح البخاري. ويخشى فعل مضارع معناه الرهبة المتضمنة للتوقير والتكبير والإذلال، فالخشية تختلف عن مجرد الخوف، فالخوف يكون من الأمور التي يمكن أن يسعها الشخص بدافع أو بسبب، ولكن الخشية إنما تكون فيما هو أشد من ذلك، وهي التي يكون معها اشتياق ورهبة وهيبة. والله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أثبت الخشية من بين عباد الله تعالى للعلماء، والعلماء هنا لا شك أن المقصود بهم هم أهل العلم الشرعي. ورواية جمهور القراء ومنهم العشرة الذين تواترت قراءتهم إنما يخشى الله من عباده العلماء بنصب اسم الجلالة وبرفع العلماء على أن العلماء فاعل، وأخر له الاستنان بالاسم المنصوب، لأن اسم الله تعالى هنا مقدم على غيره فبدأ به قبل الفاعل الذي هو العلماء. وقرأ الحسن البصري، لا قرأ عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع اسم الجلالة وبنصب العلماء، وهذه قراءة شاذة، وأيضا اختلف في وجهها من جهة النحو، فقيل إنما هي من باب القلب، والقلب قد سبق أن ذكرنا أنه من خلاف مقتضى الظاهر عند البلاغيين، وهو أن ينسب الفعل إلى مفعوله وينصب فاعله، فمثلا تقول كسر الزجاج الحجر، وتقول خرق الثوب المسمار، وهو يؤتى به لنكتة بلاغية تقتضي التمليح وتحسين الكلام. ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه عقود الزمان في علم المعاني والبيان، يقول ومنه قلب كعرفت الإبل على الفياض ثم هل ذا قبل، ثالث هل أصح إن لم يقتضي معنى اللطيف لا، وإلا فارتضي كمهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. ولكن تفسير الراجح في هذا أنه ليس من باب القلب، وإنما هو من باب نسبة الخشية في معناها في معناها المقتضي للهيبة وأداء ما يحبونه، فالشخص إذا أحب غيره هابه، ومقتضى المهابة في الأصل يطلق عليه الخشية، فإذا استعملت الخشية هنا في بعض معانيها، لأننا ذكرنا أن الخشية ترد بمعنى الخوف الزائد بالهيبة والليونة، فاستعملت هنا في هذه الآية على هذه القراءة على أحد معانيها فقط. انها تستعمل بمعنى الخوف مع الهيبة، استعملت هنا للهيبة فقط. وقد سئل عنها احد كبار العلماء وهو ابن سيد الناس الاعمري شارح سنن الترمذي، سئل عن وجه هذه الآية فأنشد قول الشاعر: أهابك إهلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. وهذا البيت يشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه: أهابك إهلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. وقد ورد إشكال آخر، ذكر العيني أنه كان في مجلس بعض شيوخه فعرض عليه إشكال في هذه الآية عجيب جدا، وهو أن الله تعالى هنا حصر الخشية بالعلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي سورة البينة في آخرها قال: ذلك لمن خشي ربه، فجعل دخول الجنة مختصا لمن خشي ربه. وبالجمع بين الآيتين يكون المعنى أنه لا يدخل الجنة إلا العلماء، لأنه لا يخشى الله إلا العلماء، والعلماء ولا يدخل الجنة إلا من خشي الله. فيرد إشكال هنا: كيف ينتفي عن كل أهل الجنة، ينتفي عن كل المؤمنين يدخلون الجنة إلا العلماء فقط؟ والجواب عن هذا الإشكال هو ما اهتدى إليه الشيخ العيني، حيث ذكر أن المقصود بالعلماء هنا معناه الذين وصلوا بعلمهم إلى الإيمان بالله تعالى. ولذلك كان العلماء يوصف بهم كل من روى آية أو حديثا أو شيئا من هذا العلم فعمل به أو أوصله إلى غيره فهذا من العلماء. ولكن العلم صفة مشككة يتفاوت الناس فيها تفاوتا عجيبا كما بين الثرى والثريا. فهذا التفاوت الذي يحصل بين درجات العلماء مبين في قوله تعالى: وفوق كل علم عليم. فالناس متفاوتون في درجات العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد سبق أن تكلمنا عن درجات أهل العلم فيما يتعلق بتفسير هذه الآية لما أوردها البخاري في كتاب الإيمان. وهذا الجواب واضح جدا ويتبين به نفي الإشكال الواردة على الآية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أي وقال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. الضمير المؤنث في قوله تعالى وما يعقلها أي هذه الأمثال المضروبة التي تحدث عنها الله تعالى في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الأمثال القرآنية التي تبين لنا حقيقة الإيمان وتبين لنا كذلك أدلته وتبين لنا كذلك حقيقة الدنيا وتبين لنا حقيقة الأخرى وما فيها، كل هذا من أمثال القرآن الدقيقة العجيبة. وهذه الأمثال لا يهتدي إليها ولا ينتفع بها ويعقلها إلا العالمون وهم العلماء. وأمثال القرآن منها كما ذكرنا ما يبين لنا عقيدتنا، وذلك من قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهك لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وكذلك في قوله تعالى: ضرب الله مثل الرجلين فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. وكذلك منها ما يبين لنا أمر الآخرة مثل قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وغير ذلك من أمثال الجنة القرآن وهي كثيرة. وكذلك منها ما يبين لنا أمر الدنيا، وذلك مثل قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
وهذه الآية من سورة العنكبوت قد جاءت بعد مثل من الأمثال التي تبين لنا أمرا من أمور عقيدتنا، وهو قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا المثل العظيم الذي ضربه الله تعالى في هذه الآية للذين اتخذوا من دونه أولياء يدعونهم ويستغيثون بهم ويقدمون إليهم القرابين، سواء زعموا أنهم ينفعون أو يضرون أو لم يزعموا ذلك وإنما زعموا أنهم وسائل يتقربون بهم إلى الله تعالى زلفى، هؤلاء مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذا الآن البيت بناؤنا بناء قوي صلب من حجارة، والعنكبوت تأتي فتبني بناءها في ركن من أركانه. فهذا البيت الذي تبنيه العنكبوت يطلق عليه اسم بيت في الظاهر، ولكن هل يمكن مقارنته بالبيت الذي هو فيه؟ جعلت بيتا داخل بيت، ولكن بيت العنكبوت هو أوهن البيوت، معناه أضعفها، لأن الرياح إذا مرت أفسدته. وكذلك إذا مر عليه ريش أو أبسط شيء وأخفه أفسده، لذلك قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والآية كما تعلمون فيها قراءات كثيرة، منها قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، بكسر الباء، وهي قراءة قالون عن نافع: لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء، وهي قراءة الجمهور بالتاء، ويدعون من دونه من شيء هي قراءة الكوهيين. والذي يعنينا في الآية هنا أن الله تعالى ذكر بعد هذا المثل قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا يعقل هذه الأمثال، والمقصود بعقلها معناه تعلق العقل بها، والعقل هو وسيلة الإدراك بما يتعلق بالأمثال، لأن هذه الأمثال تبين معنويا بحس أو تبين مغيبا بمشاهد، وهكذا الأمثال كلها إما أن تبين أمرا معنويا يمثل له بحس أو أن تكون مبينة لأمر غيبي بأمر مشاهد. والعلاقة بين الحسي والمعنوي والعلاقة بين الغيبي والمشاهد كل ذلك من متعلقات العقول ومن الأمور التي لا تدرك إلا بواسطة العقل. فلذلك قال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. والعالمون جمع عالم، والعالم هو المتصف بصفة العلم، وهي تستعمل صفة مشبهة وتستعمل اسم فاعل. فالفرق بين الصفة المشبهة واسم فاعل قد تكرر معنا كثيرا، وأن بينهما فرقان، أحدهما معنوي والآخر لفظي. فالفرق المعنوي هو الذي نريده هنا، وهو أن الصفة المشبهة آخذة من الأزمنة الثلاثة فمعناها استمرار والدوام، وأن اسم الفاعل متجدد يدل على التجدد والحدوث. فلذلك تقول: فلان عالم اليوم بكذا، أو كان فلان في ذلك اليوم عالما بما سيحدث، أي الآن اسم فاعل وليس صفة مشبهة، لأن معناها تجدد العلم. ولكن إذا قلت فلان عالم معناه هذا وصف من صفاته، فهو آخذ من الأزمنة الثلاثة، معناه من الماضي قبل أن تتكلم كان عالما، ووقت كلامك وهو الحال هو عالم، وبعد كلامك ولو قليلا سيتصف بصفة العلم. والله تعالى نفى العقل هنا، عقل هذه الأمثال، عن غير العالمين. وليس هذا نفيا لأصل العقل، وإنما المقصود نفي الإدراك، لأن فائدة العقل أنه يعقل صاحبه عن المعاطف. والعقل وهو هذه القوة الباطنية يطلق عليها عدة أسماء باعتبار فائدتها وعملها، فيسمى بصيرة لأنه تبصر به الأمور، ويسمى عقلا لأنه يعقل صاحبه عن المعاطف، ويسمى ذاكرة لأنه يخزن بعض ما مضى من المعلومات، ويسمى مفكرة لأن الشخص
يرتب به الأشكال ويركب به المقدمات فيستنتج عنها استنتاجات يكون لها أثر في أعماله. فلذلك يسمى عدة أسماء باعتبار وظيفته التي يقوم بها. فإذا كان مثلا العقل عدة وظائف فكل وظيفة نشتق له اسما منها. هذا من باب إطلاق الصفات. فمثلا الله تعالى واحد أحد فرد صمد، ومع ذلك أسماؤه كثيرة جدا وصفاته أكثر من أسمائه. فتعدد الأسماء وتعدد الأوصاف لا يقتضي تعدد المسمى والمتصف. فالعقل يطلق على كل هذه القوى الباطنية وإن اختلف محلها. فمثلا الآن بالعلم الحديث أصبحوا يذكرون أن هذه القوى ذات مناطق مختلفة من الدماغ، ويستشهدون على هذا بالإصابات التي تحدث في الدماغ. فمثلا طبقات الدماغ إذا خلقت طبقة معينة، الطبقة العليا مثلا من هنا من آخر الدماغ، هذه للذاكرة. ولذلك إذا ضرب شخص فأصيبت هذه الطبقة من الدماغ نسي ما كان لديه، ولو كانت الإصابة بسيطة باهتزاز فقط، مثلا شخص كان في حادث سيارة فاهتز مخه، فإنه سيخرج من هذا الحادث غير مركز لما مضى، وينسى أين كان وينسى لماذا كان مسافرا وغير ذلك. وكذلك المفكرة وهي في أعلى دماغ من المقدم، وهي القوة التي يفكر بها الشخص ويستخرج بها النتائج. وهذا لا يقتضي تعدد العقل. ورأي الفلاسفة الذين يقسمون العقل إلى عقول فيجعلون منه العقل الفعال ويسمونه فلك الأفلاك، وهو معبودهم الذي يعتقدونه، ودونه العقل الحافظ والعقل الناطق والعقل المفكر، كل هذه آراء باطلة لا حجة عليها، بل منها ما هو مخالف للشرع والعقل كما ذكرنا فيما يتعلق بالعقل الفعال الذي يزعمون أنه أصل الفيضان، معناه الذي يفيض منه الإدراك على النفوس ويعبرون عن هذا الفيضان بالوحي، وهذا كله باطل. أما بالنسبة للعقل المنفي في الآية فالمقصود به العقل الذي يفيد صاحبه. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأعراف: لهم أعين لا يبصرون، لهم آذان لا يسمعون بها، في ذكر لا نعم نعم نعم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. فذكر أن لهم قلوبا وهي هذه الطاقة، ولكنهم مع ذلك لا يعقلون بها فلا يستفيدون بها. فلذلك كان النفي هنا وإن كان منصبا في ظاهر الآية على العقل، إلا أن المقصود به زائدة العقل. لذلك قال: أو تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأرى الأسئلة قد كثرت، فسنتوقف عند الآية الثالثة من هذه الآيات التي أوردها البخاري هنا، ونجيب على بعض الأسئلة. قل: ما معنى قول ابن حجر الحديث الذي سبق في الدرس الماضي يستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو أن اللفظ يطلق في أصل الاستعمال في أصل اللغة على معنى، وهذا المعنى يسمى بالحقيقة اللغوية. فمثلا الصلاة في اللغة تطلق على مطلق العبادة، وتطلق على البركة، وتطلق على الدعاء، وتطلق على الدين. هذه معان لغوية وضعت لها هذه الكلمة، لكن قد تنقل هذه الكلمة عن معناها الأصلي إلى معنى آخر. هذا المعنى يكون عرفيا، والعرف قسمان: عرف خاص وعرف عام. فالعرف الخاص ما كان مختصا بأهل علم معين، فمثلا نحن الآن إذا قلنا الصلاة هنا المقصود بها الفرد غالبا، وهذا استعمال عام، لأن حتى من الناس عوام الناس إذا قالوا أنا سأشهد الصلاة أو أذهب إلى الصلاة المقصود بها صلاة الفرد، ولا يطلقونها غالبا على النوافل، يقولون صلي الراتبة أو نحو هذا أو نحو هذا. فهذا استعمال عرفي عام. وأما الاستعمال العرفي الخاص فهو ما يختص بأهل علم معين تكون لهم اصطلاحات متعلقة به أي علم كان. فمثلا أهل الفلسفة لهم مصطلحات تختص بهم، الفقهاء لهم مصطلحات تختص بهم، النحويون لهم مصطلحات تختص بهم، وكذلك البلاغيون وغير هؤلاء. فكل علم لأهله مصطلحات تخصهم. يبقى لنا هل للشرع صلاحات تختص به؟ معناه أن الشرع هل نقل بعض الأسماء عن بعض المسميات إلى مسميات أخرى؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، والراجح أن الشرع قد نقل بعض الأسماء إلى مسميات أخرى. فالصلاة مثلا ما كانت معروفة في الجاهلية حتى تسمى بهذا، ولهذا قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، صلاتهم المقصود بها عبادتهم. فهذه الحقيقة إنما أنزلت ليلة الإسراء والمعراج عندما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه جبريل من النهار فعلمه إياها، فلذلك لم تكن معروفة بهذا الاسم قبل هذا الوقت، فإذا أطلق عليها هذا الاسم وهو اسم شرعي. ووجه الاستدلال من الحديث لمثبت الحقائق الشرعية أن الصحابة لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، وقال لهم أي شهر هذا، وقال لهم أي بلد هذا، سكتوا لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فدل هذا على أن من المعهود لديهم أن الشارع قد يسمي بعض الأشياء بغير اسمها، وهذا يقتضي إثبات الحقائق الشرعية. والذي يريد تمام الإيضاح في هذا يرجع إلى الشريط السابق. يقول: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فهل يوافق بعض الشعراء وغيرهم من وصفوا أشياء بأنها أوهن لبيت العنكبوت، وهل هنا في هذا الوصف مخالفة للقرآن؟ بالنسبة للأشياء، إذا كانت بيتا، إذا كانت الأشياء موصوفة بأنها أوهى من بيت العنكبوت بيتا، فهذا غير صحيح، لأن الله قد حكم بأن أوهن البيوت بيت العنكبوت. وإذا كان المقصود أشياء ليست ببيت، فلا مانع من أن يكون هناك أشياء أوهى من بيت العنكبوت وأوهن وإن كانت غير بيوت. وهذا في الاستعمال العام الذي لا يقصد به تكذيب، وهو كثير. فمثلا روى أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكامل أن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين نظر إلى رجل في غزوه للعراق فرأى معه مجنا خلقا ضعيفا، فقال: يا هذا لم يجن ابن أبي ربيعة خير من مجن. مجن ابن أبي ربيعة الذي يشير إليه هو قول عمر بن أبي ربيعة: فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. ونحو هذا كثير في اللغة جدا، ولا يقصد به تكذيب القول السابق. يقول: ذكرت أن الناس على قسمين، ما عالم أو مقلد، فإذا كان شخص من القسم الثاني فوجد قولين للعلماء في مسألة من المسائل، ماذا يفعل؟ علم بأن كلا قولين قوي عند هذا الشخص، فهل يبحث عن الدليل، أو إذا فعل ذلك خرج من القسم الثاني إلى أول، وهو لا يستطيع أن يبحث عن ماذا يفعل، فليأخذ بقول عالم دون الآخر وما هو ضوابط المقلد. بالنسبة لهذه المسألة التي سأل عنها، قد اختلف فيها الأصوليون كثيرا، وهي إذا تعارض فتويان على المقلد بأيتهما يعمل. فقال الطائفة: يعدل إلى المرجحات، لأن كل شخص أوتي من العقل والفهم بقدر ما يرجح بين دليلين وبقدر ما يرجح بين فتويين. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل شخص مهما كان لا بد أن يكون معه بصيص من اجتهاد يرجح به بين شخص وشخص، حتى ولو لم يرجح بين هذه الفتوى وهذه، يرجح بين هذا الشخص الذي صدرت منه الفتوى وهذا. وقال طائفة من العلماء: يختار الأخف، لأن الله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الطائفة: يختار الأشد، لأنه أحوط والاحتياط مطلوب في أمور الدين. وقال الطائفة: تتساقط الفتوى آني كتساقط البينتين، ويبحث عن فتوى أخرى من شخص آخر، فإذا وافقت إحداهما ترجحت بذلك. والمسألة مبحثة في أصول الفقه في باب التقليد، ومن أحسن من بحثها أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه شرح اللمع والتبصرة، وكذلك تعرض لها ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في آخره. قل: لم يرد في الحديث أن الذين دخلوا المسجد فرسول صلى الله عليه وسلم حقه أنهم صلوا تحية المسجد، هل هذا يعني عدم وجوب؟ هذا ذكرناه، وذكرنا كلام العلماء في الشريط السابق الذي كان يراجع. قل: ما حكم تحية المسجد مع الدليل، وما رأيك فيما يقول بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر طريقين غطفان لأدائها، إذن هي واجبة لأنه يحرص على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أمره بأدائه. بالنسبة لتحية المسجد سنة مأمور بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي هريرة أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وليست واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث دنيان بن ثعلبة وكذلك في حديث طلحة بن عبيد الله خمس صلوات فرضهن الله على العباد. في حديث الأعرابي قال أفرض الله علي غيرهن من الصلاة؟ قال لا إلا أن تطوع. فليس هناك فرض من الصلاة إلا هذه الخمس وما زاد عليها من التطوعات. قل ذكرت أن العشاء أن الاستثناء سنة الفجر الراتبة وذلك في وقت النهي وذكرت أن هذا السنة وفي أي سنة بالنسبة أنا ما ذكرت أنه يختص بسنة الفجر. ذكرت أن ذوات الأسباب عند الشافعي وأحمد هي سنة الفجر وركعة الطواف سنة الفجر وركعة الطواف وكذلك يلحق بهما الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة. أما الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة فاتفاقا بين أهل العلم، وأما ركعة الطواف وتحية المسجد وسنة الفجر فعند القائلين باستثناء ذوات الأسباب. وذكرت أن سبب الاستثناء هو الحديث الوارد وإنما ورد في سنة الفجر، والحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يصلي بعد كمال الصلاة فقال يا فلان ماذا كنت تصلي؟ قال ركعتي الفجر استجدت عنهما للصلاة فسكت عنه. يقول سنة الفجر إذا فاتت قبل الفريضة كاملة. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من فاتت سنة الفجر أن يصليها إذا طلعت الشمس، وذكرنا قصة الأنصاري، لكن الحديث الوارد أنه يصليها إذا طلعت الشمس، وهذا وقت الأدب وهو وقت النافلة المتفق عليه الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه إذا صلىها بعد أن تطلع الشمس فقد أداها في وقت لا خلاف فيه. وبالنسبة لصلاتها قبل ذلك ذكرنا أن مذهب الشافعي ومذهب أحمد أيضا في رواية الراجحة عنه جواز ذلك، وأن دليله هو الحديث الذي ذكرناه وهو في سنن أبي داود ركعتين اللتين كان يصليهن النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، لكن بين بعض أهل العلم أنه أن فيه ضعيف. الجواب عن هذا مرتب. بالنسبة لحديث أم سلمة تكلم بعض أهل العلماء في اتصاله، ولكن الثابت من النصوص الأخرى التي تعضد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى عبادة وجب عليه الدوام عليها، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن إذا تنفلت في وقت معين بنافلة يجوز لك ألا تعود إليها، ولكن يبقى الندب فقط في الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يترك عمرا قد ترعى فيه. وهذا في كثير من الأمور، حتى مثلا في الجهاد قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي إذا لبس سلامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. فهناك أمور يختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث أم سلمة هذا يعتقد بهذه الأمور، فيقتضي أن ركعتين اللتين شغل عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس صلاهما بعد العصر فداوى. يقول قلت إن الله حرم سرقة صيانة المال وحرم وشرع القصاص في النفس وغيرها، سؤال عليك علة التعزير في ماذا؟ صحيح هو أن الله يبغض هذه الأعمال وينقطها من الجنة. هذا ليس علة، هذا حكمة، وينبغي أن ننتبه إلى الفرق بين العلة والحكمة. فالعلة هي ما شرع له الحكم من الأسباب المناسبة لتشريعه، وأما الحكمة فهي الأمر الذي شرع الله تعالى الحكم من أجله. وشتان بين الأمرين، فالعلة يمكن أن نطلع عليها ويتعلق بها بعض تعبداتنا، لأننا إذا عرفنا العلة كل ما وجدناها أخذنا الحكمة ولو لم ينص عليه بطريق القياس. وأما الحكمة فلا تقتضي التعليل أصلا ولا يمكن أن نعلل بها، ولذلك لو عرفناها ووجدناها في أمر آخر فلا يمكن أن نلحقه بما ثبت في أصل الحكمة. وبالنسبة لهذه الأمور التي شرعها الله تعالى العلة فيها هي ما كان فائدة للمكلفين، فمثلا السرقة حرمت صيانة لمال المكلف، هذه علة لأنها تعود على المكلف بنفع. أما أن الله تعالى ينقتها ويبغضها فنعم، الله تعالى ينقت كل ما حرم، ولكن ذلك حكمة وليس علة.